نعم الحمد لله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 82 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الجنائز قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لإسحاق قال علي حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد.
هكذا البيضاء ولا بيضاء؟ على سهيل،
على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. قال: وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم: سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذه الأحاديث أنه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد، وأنه إن جعل الجنائز مصلى غير المسجد كمصلى الأعياد فلا بأس. وفيها أيضا أنه إذا كان في الصدر الأول يعيب الناس على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسبب الجهل وعدم العلم، كيف بالعصور المتأخرة؟ وهذا يدل على أن الجهل كثير في العصور المتأخرة، وأن الناس بحاجة إلى العلم، وأنه لا يفخر الإنسان بكثرة المدارس والجامعات والكليات، فكم من إنسان يقرأ ويكتب وهو جاهل، وكم من دكتور جاهل بأحكام دينه لا يفهم شيئا. الناس بحاجة إلى العلم في العصور المتأخرة أكثر منهم في العصور المتقدمة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم.
في هذا الحديث مشروعية السلام على أهل القبور والدعاء لهم إذا مر بالمقبرة، ويسمى المقبرة التي يقف عليها: اللهم اغفر لفلان أو لفلانة. وورد دعاء آخر وقوله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والاستثناء هنا إن شاء الله هل هو للشك أم للتبرك؟ هو للتبرك، وإلا لا يصح الشك في ذلك. فالشك في الموت والشك في البعث تكذيب للكتاب والسنة. فهذا قول إن شاء الله كقول الله تعالى فلا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لا شك أنهم سيدخلن المسجد الحرام آمنين كما ذكر الله، ولكن هذا من باب التبرك بسم الله جل وعلا. وفي الدعاء هل يستثنى في الدعاء؟ لا، لا يستثنى في الدعاء. بعض الناس يقول الله ربنا يسهل إن شاء الله، ربنا يغفر لنا إن شاء الله، ربنا يعفو عنا إن شاء الله. لا، النبي عليه السلام نهى عن ذلك وقال فإن الله لا مكره له. ما تستثني؟ قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني ونحو ذلك مما جاء في السنة، ولا تستثني في الدعاء، هذا ليس من الأدب في الدعاء. وهنا السلام عليكم بكاف الخطاب، هل معنى ذلك أن الموتى يسمعون كما ذهب إليه بعض أهل العلم؟ لأن هنا مخاطب السلام عليكم، أما أنهم أقيموا مقام المخاطب وهم لا يسمعون، الصواب أنهم لا يسمعون، لأن الله عز وجل قال وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وأما ما جاء في حديث الغرقد وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر يا رسول الله أتخاطب رفاة؟ قال ما أنتم بأسمع لي منهم، يعني أنهم يسمعون. وكذلك في حديث براء بن عازب عند أحمد وبعض أصحاب السنن بإسناد صحيح حتى أنه ليسمع قرع نعالهم. فهل هذه أدلة على سماع الأموات؟ قال به بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أنهم لا يسمعون. ولا يقال نجمع بين الآيتين، بين الآية والحديث، لا، نقول الحديث يدل على السماع في هذين الموطنين فقط. أما في قليب الغرقد أهل القليب
بدر،
قليب بدر عفوا، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا عمر لم يسمع، وأيضا خاص بهؤلاء المشركين الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيكون مقتل فلان وهذا مقتل فلان وهكذا. وأما سماع قرع النعال فهذا لكل ميت، إذا مشى الناس من عنده يبدأ الحساب حتى أنه يسمع قرع النعال. فهذا أيضا حال خاص لا ينسحب على غيره. وأما وضع الجريد والزرع على الميت فإنه من البدعة المنكرة، وأيضا فيه سوء ظن بالميت وعدم تأدب معه. أما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان فيه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ في رواية لا يستنزه من بوله، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أطلعه الله على حال هؤلاء. فالذي يضع الجريد على الميت وجاء بجريدة فشقها نصفين وضعها على القبر قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فكل الإنس والجن لا يسمعون عذاب القبر، الإنس والجن لا يسمعون عذاب القبر، أما باقي الحيوانات والطيور ونحو ذلك تسمع عذاب القبر. فالذي يضع جريدة على قبر ميته معناه أنه يسيء به الظن أنه يعذب، وهذا يخفف عنه. وقد توسع الناس اليوم فصاروا يزرعون الورود والرياحين والأشجار، بل بعضهم يذهب يسكب ماء على القبر، قل لعله يعني يخفف عنه، يسقى من هذا الماء، يسكب ماء على القبر، يرش ماء هناك، ويهتم بزراعة الورد والريحان والأشجار، كل هذا من البدع. بل إن إنارة المقابر دائما هذا من البدع، قد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لعن الله ولعن صاحبها. فقال والمتخذين عليها المساجد والسروج. أما الإضاءة أحيانا إذا دفن بالليل أو في وقت مظلم فأخذ كشاف أو نحوه معه كشافا أو نحوه معه للإضاءة لا حرج. أما إضاءة المقابر إضاءة مستمرة هذا من المنكرات ومن البدع وفيه اللعن والعياذ بالله، مدل أنه من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. حاء. قال وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قال قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي
هذا عبد الله بن أبا المصري كاتب ثاني عبد الله بن صالح كاتب الليث
عبد الله بن صالح كاتب الليث عبد الله بن وهب الإمام ثقة حافظ عاد عبد الله بن وهب المصري
فقط
نعم الآخر الضعيف
عبد الله بن صالح
بن صالح شكلنا
كاتب الليث نعم وهذا حجاج
حجاج بن محمد المصيصي
في شيء أظن هذا
ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية قالت قلت لا شيء قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم.
خرجت غيرة رضي الله عنها عائشة عندها غيرة شديدة لأنها كانت فتاة صغيرة نكحها النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابن 9 سنين وكانت بالغة في هذا الوقت وعقد عليها وهي ابن 60 في بعض الروايات في بعض ابن 70 والمراد أنها انتهت من 6 ودخلت في 7 يدل على جواز النكاح الصغيرة يؤخذ عليها لكن لا يدخل بها إلا إذا طابت للنكاح. نعم رضي الله كان عند ذلك توفي أنا عمرها 18 عاما يعني كان عندها الغيرة شديدة أن البكر الوحيدة التي تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام بكرا رضي الله عنها عندها غيرة شديدة فعلت كل هذا حتى ترى قد يكون ذاب عند إحدى نسائه الأخريات هذا حتى أن الصالحة من الصالحات قد يقع منها مثل ذلك فالرسول قال ما بك يا عائشة مالك ماذا فيك حشية رابية نعم
فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك
حين رأيت يعني
فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
في هذا الحديث فوائد كثيرة في هذه القصة التي حصلت مع أم المؤمنين أم عبد الله حبيبة رسول الله وحبيبة كل مؤمن رضي الله عنها وارضاها، ولعن الله الرافضة الذين يكفرونها ويلعنونها ويبغضونها. ويقول في تفسير قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة لعنه الله. وبعض الناس الآن يعني يستحي أن يقول أنني أختلف مع الرافضة خلاف عقدي، يقول ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد. دينك واحد الذي يلعن عائشة وأبا بكر وعمر ويكفرهم ويكون دينكم واحد. وبعضهم لما وقع هداه الله لما وقع في التوقيع على ما اسمها
وثيقة
للحوثيين، وثيقة فيها حبيبكم حبيبنا وعدوكم عدونا، وما زال البعض يدافع عنه. كيف يدافع عن هذا؟ لابد أن يعلنها صراحة. والعجيب أنه لما أنكر عليه بعضهم التمس له عذر، يقول لو كان مكرها من الحوثيين والكفرة كان عندهم سلاح وجيش وكذا. أنا أقول كيف؟ فخرج هو قال لم أكن مكرها. كيف سبحان الله لم تكن مكرها وتقول عن الرافضة حبيبكم حبيبنا وعدوكم عدونا؟ حبيب من يلعن عائشة والعياذ بالله، حبيبك من يلعن عائشة ولعن أبا بكر ولعن عمر ويكفرهم، وعدوك من ينكر ذلك والعياذ بالله. هذا خطب جلل ولا مجامل لأحد مهما على شأن الشخص في العلم. وقال مثل هذا لابد أن يرجع رجوعا صريحا واضحا، يبرأ إلى الله جل وعلا من هذا القول ويتوب إليه توبة نصوحا. لابد من هذا. وهذه القصة التي حصلت لعائشة أم المؤمنين، ونشهد الله على حبها رضي الله عنها، ونؤمن بأنها أعلم النساء مطلقا، أعلم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاف قائم بين العلماء في أيهما أفضل، في أيهما أفضل، عائشة أم خديجة. فإن لم تكن في الدرجة الأولى فهي في الدرجة الثانية من النساء. وبعض علماء الجماعة كالشيخ صالح الفوزان يقولون في العلم عائشة وفي السبق
خديجة.
وهذا جمع حسن لشيخنا صالح الفوزان حفظه الله. في العلم من جهة أعلم النساء عائشة، ومن جهة السبق في نصرة الدين خديجة. ولذلك جاءها من ربها السلام، أرسل الله جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه أن الله يبلغ خديجة من ربها السلام. تخيل امرأة من هذه الأمة ينزل عليها جبرائيل يقطع كل هذه المسافات من السماء السابعة إلى الأرض لكي يبلغها من ربها السلام. يدل على أن من نصر الدعوة في مهدها له مكانته وله فضله. حتى لو حصل منه شيء من الزلل لا بد أن يعني تقال عثرته، تقال عثرته، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. الرجل صالح معكم وقع في خطأ، أقل هذه العثرة واستعن بالله على إصلاح حاله، ولا تعن الشيطان عليه، لا سيما إن كان له قدم صدق وسبق في العلم وفي الخير وفي الدعوة إلى الله في مهدها. يعني مثلا الآن في بعض الأماكن في صعيد مصر لا تعرف الدعوة السلفية، لا تعرف إلا الصوفية والأشعرية والجماعات القتالية. فلو أن الإنسان نصر الدعوة في مهدها ونصر منهج السنة والجماعة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر العظيم في هذا. أجر عظيم جدا لكل الذين يقومون على هذه الثغور وعلى في هذه الأماكن من أجل نصرة الدعوة، لهم فضل عظيم، لهم أجر كبير. نخلص النية لله سبحانه وتعالى. وكان الحامل على ما فعلته عائشة رضي الله عنها هذا الغيرة. الإنسان إذا كان معددا للنساء ينتبه لهذا ويتيقظ لهذا، فإنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندها فظنت أنه يريد أن يخرج مع بعض نسائه، والنساء جبلن على الغيرة. والذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل بالوحي من عند الله عز وجل وقال له إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضع رداءه، وكان عليه إزار على عادة العرب يلبسون الأزر والأردية وربما لبس القمص، وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع عليه الصلاة والسلام فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، يعني عائشة أن قد رقدت هو، يعني أيضا أن عائشة أن قد رقدت
رقدت هي تتكلم عن نفسها.
أيضا أن عائشة نامت فأخذ رداءه رويدا يعني بدون صوت حتى لا يوقظها، وهذا من الأدب مع النائم، فالناس لما يجي محل يخبط ويرزح ويمشي من عليه يزحف من عليه فيزعج الناس. لا، هذا من الأدب، واحد نائم، واحد مريض، واحد ساكن في بيته في هدوء لا يوقظها، وما أعظم أدب حتى مع المرأة عليه الصلاة والسلام، وأن تعلى رويدا يعني شيئا فشيئا حتى لا يزعجها دون أن يكون له صوت. سبحان الله. وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا، يعني جعله مجافا، يعني لم يؤصده تماما. حتى ليه؟ لماذا لم يؤصده تماما؟ الوقت وقت ليل، حتى لا تستوحش من الوحشة، زي كلمة وحشتني، دي كلمة وحشتني يعني خوفتني، حتى لا تستوحش. وعائشة متناومة ومنتبهة لكل ذلك، تنظر ماذا سيفعل رضي الله عنها. وقولها فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره، لبست ثيابها والخمار على رأسها وخرجت في إثر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مشروعية رفع اليدين في الدعاء للميت عند القبر والدعاء لأهل المقابر، يعني إذا كان وحده، ليس أنه يقف جماعة ويدعون جماعة، إنما إذا كنت وحدك وزرت القبر لا بأس. أين هذا في الحديث؟ ثم رفع يديه ثلاث مرات يدعو، لا بأس بهذا. وقولها قول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت. سبحان الله. فأحضر فأحضرت فسبقته، يعني إذا ركض ركضت، فسبقته لما رأت أنه لا يريد أن يذهب لشيء وأنه يريد أن يرجع إلى البيت، فدخلت وجلست في فراشها. فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ما لك يا عائش حشيا رابية. عائش ترخيم لعائشة، يعني شيء من الدلال، يدللها حتى في هذا الوقت. الله المستعان. والترخيم يكون بحذف الحرف الأخير، كان تقول يا سعاء، يا عائش، بدل عائشة عائشة يقول يا عائش، يا سعاء بدل يا سعاء، بحذف الحرف الأخير اللي هو إيه؟ يا سعاد. رابية يعني مرتفعة البطن من النفس الذي يثور، فرادت أن تخفي ذلك، فقالت لا شيء، فقال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، يعني إذا لم تخبريني يا عائشة أنت فالله جل وعلا سيعلمني بالوحي. فلما رأت أنه لا حيلة لها قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني فداك، فأخبرته فقال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهذني في صدري لهذة أوجعتني، وهذا من باب التأديب، لهذني، واللهد الضرب في الثديين ووصول الكتفين. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أي أخفت من الجور، فخفت أن أذهب إلى بعض نسائي، لأن ما حد القسم لمن عدد بالنساء ولا بالليل ولا بالنهار، بالليل ولو بالنهار، أن يذهب عند أي منهن. طبعا هذا إذا كان هناك أي منهن يقول لي بقابلني. وقوله فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، يعني أخفى الصوت عنك. وقوله قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وأرحم الله المستقدمين منا، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، احتج به الجمهور الذين يقولون بجواز زيارة المرأة للمقابر، لأنها قالت كيف أقول لهم يا رسول الله، فلم ينكر عليها. والمقام مقام بلاغ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام لا يجوز، فلم ينكر عليها ولم يقل لها لا تزور القبور. ويقول شيخنا وكذا كل مشايخنا، لكن هذا مجمل، ويحتمل أنه كان قبل النهي أو إذا مرت وهي ماشية في طريقها. طبعا هذا قول كل الشيخ نباز، الشيخ صالح الفوزان، كل العلماء، لا أعلم واحدة في بلاد الحرمين يجوز زيارة المرأة للقبور، بل يشددون في ذلك جدا. الحديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وذهب الشيخ الألباني من المعاصرين في كتاب أحكام الجنائز إلى الجواز بل إلى الاستحباب. والمسألة يعني فيها خمسة أقوال ذكرها الشيخ محمد عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، أظهره الله تعالى أعلم جواز زيارة المرأة المخبرة إذا لم يكن هناك محاذير شرعية، لأنه قد يقع خلوة في المقابر، أسيما في هذه الأيام مقابر عالية ومرتفعة وأدوار ولها باب مغلق ومؤصد، وأيضا قد لا تتحمل المرأة تصرخ، تحب أباها أو أمها جدا أو أخاها أو زوجها، ربما تصرخ عند المقابر ويحصل نواح ونياحة عند المقابر. من أجل ذلك العلماء، كل علماء يمنعون من هذا. نعم، حتى أن القول بالجواز قول هناك عن شاذ ينكر جدا. نعم،
الوقت انتهى.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شن لو سارت المرأة في السيارة ووقفت خارج المقابر عند التشييع، هل هذا يعد من اتباع الجنازة المنعة؟
لا تتبع الجنازة أبدا،
هي مش هتخش المقابر.
لا تتبع الجنازة أصلا، اتباع الجنازة أصلا مش دخول المقابر بس. مرأة ليس تصرخ تفعل مشاكل. ها؟ لا أعلم دليل على توجه القبلة، لا أعلم دليل على أنه يتوجه القبلة.